بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى الرواية الأخيرة التي تعرض لها الشيخ الأعظم مما استدل به على منجزية العلم الإجمالي، وهي الرواية الواردة في مسألة قطيع الغنم. وهذه الرواية هي ما رواه ما روي إلى محمد بن عيسى عن الرجل أنه سئل عن رجل، هكذا السند، عن محمد بن عيسى إلى ما قبل صحيح ما ذكرته، عن الرجل، هذا التعبير الموجود في الرواية، عن الرجل أنه سئل عن رجل نظر إلى راع نزى على شاة، قال إن عرفها ذبحها وأحرقها، وإن لم يعرفها قسمها نصفين. أبدا، يعني قسم 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 إلى النهاية، حتى يقع السهم، يعني النصيب القسمة بها، فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها. وقد وقع الكلام في هذه الرواية من جهتين، من جهة السند ومن جهة الدلالة. نعم، هو رواية ثانية عن الإمام الرضا عندما سأل يحيى بن أكتم، نفس المضمون. الرواية الموجودة هنا يقسم، وش الرواية اللي عندكم؟
جواب الإمام الجواد لسؤال يحيى بن
أكتم. نعم، هذا نفس المقطع، نفس المضمون. يقسم الغنم نصفين ثم يقرع بينهما، فكل ما وقع السهم عليه قسم غيره قسمه، وكذا حتى يبقى واحد ونجى الباقي. نعم، نفس المضمون. خب، الرواية التي نقلها المصنف مرسلة مو تامة، المشكلة في هالرواية اللي نقلتها الآن، هاي محل البحث عندهم. خب، هذه الرواية وقع الكلام من جهة السند، حيث إن الشيخ الطوسي في التهذيب نقل هذه الرواية بطريق معتبر إلى محمد بن عيسى، ولكن محمد بن عيسى قال عن الرجل، سألته عن رجل، عن الرجل، فوقع البحث بينهم هل أن هذا يضر أو لا يضر. فذكر جمع بأن الرواية لا تخلو من ضعف أو إرسال، أما الضعف فقد ذهب الشهيد الثاني إلى أن محمد بن عيسى مردد بين الأشعري واليقطيني، واليقطيني لا توثيق له، وحينئذ يكون برحاض هذا الراوي مرددة بين الضعيف وهو اليقطيني، أو لم تثبت وثاقته ببرداخ، وبين الأشعري الثقة، فهذا بلحاض محمد بن عيسى. وأما الإرسال فإنه محمد بن عيسى يقول عن الرجل، فما هو مقصوده من الرجل؟ إن كان المراد من الرجل كما في بعض الإطلاقات هو الإمام الكاظم عليه السلام، فإنه الأشعري واليقطيني كلاهما لم يدركا الإمام الكاظم عليه السلام، فهذا يعني أن هناك واسطة بين محمد بن عيسى وبين الرجل، أي الإمام الكاظم، وهذه الواسطة مجهولة بالنسبة إلينا. وإن أريد من الرجل من تأخر عن الإمام الكاظم بل الرضا أيضا وهو الجواد أو الهادي أو العسكري فإن اليقطيني قد أدرك الجواد والهادي والعسكري فالرواية بالنتيجة وإن كان يحتمل أن يكون المقصود من الرجل ذلك إلا أنه لا معين له واضح لا معين له فحينئذ تكون الرواية بلحاظ أنه لم يعلم من هو المقصود من الرجل هل الإمام الكاظم فتكون الرواية من فتكون الرواية مقطوعة أو أن المراد منها الجواد فتكون الرواية مثلا غير مقطوعة ولكن تحديد أنه الجواد خصوصا أن الرجل ما معهود استعماله في حق غير الإمام من غير الإمام الكاظم فتكون هذه الرواية بهذا اللحاظ محل إيش إشكالين فذكر جمع أنه هذه الرواية محل إشكال بهذا اللحاظ فسند الرواية محل مشكلة أما بالنسبة إلى الدلالة فهذه الرواية توجد فيها عدة محتملات فيما هو الظاهر منها المحتمل الأول أن الرواية ظاهرة في منجزية العلم الإجمالي ببيان أنه ليس للمكلف بحسب ظاهر الرواية أكل أي شاة من القطيع مع أن عنده علم إجمالي بوجود الموطوعة والمحرم أكلها في ضمن هذا القطيع فلو كان العلم الإجمالي غير منجز لوجوب الموافقة القطعية لأذن الشارع في اقتحام جميع الأطراف ما عدا مقدار المعلوم بالإجمال عندك قطيع كم 100 اقتحم 99 ما عدا مثلا قط ما عدا شاة واحدة ولكن الشارع لم يكتفي بذلك بل منع من اقتحام أي شاتين وهذا يعني منجزية العلم الإجمالي وهذا هو طريق الاستدلال بها على المنجزية وهذا المحتمل ورد عليه بأنه لعل منشأ عدم جواز تناول بعض الأطراف هو ليس منجزية العلم الإجمالي بل أن الشارع يرى خصوصية في المورد وهو أنه يمكن تعيين الواقع تعيينا تعبديا وذلك عن طريق القرعة فالشارع جواز لكن ما أوكل الأمر إلى المكلف بأن يختار أي طرف بل أوكل أو بل حدد طريقا خاصا يعين به الواقع المجهول وذلك لأن الشارع المطلع على الغيب يرى أن الحافظ للملاك الأهم يعني الحافظ للملاك هو عدم إرخاء العنان للمكلف بأن يرتكب أي طرف ويترك باختياره أحد الأطراف المعلومة بالإجمال بل جعل طريقا تعبديا لذلك يحافظ فيه على الواقع أهم من أن يوكل الأمر أو أشد حفظا من أن يوكل الأمر إلى اختيار المكلف وهو اختيار طريق القرعة واضح الفكرة؟ إذا لعل هناك خصوصية في المورد وهو أن الشارع لم يقبل بتناول المكلف أي طرفين إلا بعد أن يجري القرعة لأنه يمكن تعيين الواقع تعبدا عن طريق القرعة ويكون هذا حفظا لملاك الشارع المطلع على الغيب. الشارع المطلع على الغيب يقول أنا لو أوكلت على المكلف على راحته أعلم أنه سيختار الشاة الموطوءة ولو غالبا، لكن لو جعلت له طريق القرعة فإن طريق القرعة يكون حافظا لملاك الشارع، وهو أنه القرعة غالبا مثلا أو ما ستصيب ماذا تصيب الواقع. ولها أمارة ولو من باب أنه الشارع يعلم أن هذا الطريق، ولو كان ملك كاشفية وإن كان بعضهم ذهب إلى أماريته، بس هنقول من باب الأمارة يكفي أن الشارع حدد هذا الطريق لأنه يعلم أن هذا الطريق، وإن لم يكن في حد ذات له كاشفية عن الواقع لأن نسبة القرعة لكل نسبة متساوية، لكن الشارع يعلم بعلمه الغيب أنه لو أعمل القرعة غالبا ما سيتقع القرعة على شنو؟ على سهم المحق، كما ورد في بعض روايات القرعة. فهذا لا يدل على المنجزية، هذا المحتمل الأول وجوابه. فتبين أن اعتماد أنه البناء على منجزية العلم الإجمالي بالرواية محل إيش؟ إشكالهم. المحتمل الثاني ما ذهب إليه المجلسي رحمة الله عليه، ذهب إلى أن الرواية تدل على أنه في موارد العلم الإجمالي يتنجز العلم الإجمالي تعبدا بالقرعة، بمعنى أنه في موارد الشبهة البدوية ما في تنجس، أما في مورد العلم الإجمالي يكون العلم الإجمالي منجزا تعبديا بواسطة القرعة، فجعل الشارع منجزية العلم الإجمالي عن طريق القرعة. واضح؟ بمعنى الفرق بين العلم الإجمالي والشبهة البدوية أن الشبهة البدوية ما في منجزية، العلم الإجمالي منجز لكن مو منجز عقلي، منجز تعبدي عبر إجراء القرعة، ويكون وتكون النتيجة أنه في موارد العلم الإجمالي في الشبهات الموضوعية يتنجز على المكلف العلم الإجمالي عبر جريان القرعة، فما تحدده القرعة يكون منجزا. ولهذا ذكر واعتمد عليه ابن طاووس أيضا كما نقلنا أنه في موارد العلم الإجمالي نجر القرعة، غايته أن جريان القرعة في موارد الشبهات الموضوعية لا في موارد الشبهات الحكمية. مو الاسم الآن العلم الإجمالي في الأحكام، ما أدري صلاة الجمعة واجبة أو صلاة الظهر، وإنما العلم الإجمالي بحسب الأدلة نخرج عن المورد في موارد شنو؟ الشبهات الموضوعية اللي في تعين في الواقع مجهول عند المكلف. الاتجاه الثالث يقول لا تدوخون حالكم، لا تدوخون بهالمطالب، مفاد الرواية الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية. مفاد هذه الرواية أن الشارع يكتفي بالموافقة الاحتمالية، والقرعة صغرى ومصداق من مصاديق الموافقة الاحتمالية، فيستفاد من الرواية أن الشارع يرى عدم منجزية العلم الإجمالي للموافقة القطعية ويكتفي بالموافقة الاحتمالية، والقرعة ليس إلا طريقا لذلك. وهذا الاحتمال بناء عليه لا يكون العلم الإجمالي منجز، ولكن قد تقول بأن هذا خلاف ظاهر الرواية، فإن ظاهر الرواية أنه لابد من إجراء القرعة، مع أن أصحاب هذا المسلك قالوا القرعة ما هو إلا طريق من أحد الطرق لبيان الموافقة الاحتمالية، فلماذا ترفع اليد عن ظهور القرعة في التعيين؟ قال أن ما دل على القرعة مهجور من قبل الأصحاب، أي يعني ما لم يقل أحد بدلالة ما دل على القرعة على الإلزام، فظاهر الرواية
وإن كان الإلزام إلا أن دلالتها على الإلزام مهجور عند الأصحاب، ولأجل الهجران في هذا المفاد يحمل القرعة على من باب المثال وأحد الطرق العقلائية العامة، لا أنه من باب الوجوب والحاصرة، فتكون النتيجة أن الرواية أدل على عدم المنجزية من أن تدل على المنجزية. ومن جميع ما ذكرنا يتضح أن التشبث بروايات قطيع الغنم شنو؟ غير تام لإثبات المنجزية لا سندا ولا دلالة. ولأجل هذا عبر الشيخ بالتأييد، والشيخ نظر إلى الإشكال الدلالي إلى الإشكال السندي بحسب الظاهر. نعم، حتى الثاني، الثاني هم منجز إجمالي تجل القرعة هذا يعني خلاف المنجزين، نقصدها وجوب الموافقة القطعية بأنه لا يجوز اقتحام أي شيء من الطرفين. العلم الإجمالي منجز تعبدي، مو منجز عقلي. منجز تعبدي يعني أنه ما يقع عليه القراء اتركه، هذا غير المنجز أبحث عنها. منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بحيث ما في قرعة بعد، القرعة على خلاف منجز العلم الإجمالي. لماذا؟ لوجوب الموافقة القطعية. قال وقد يستأنس الشيخ، يقول نستأنس وقد يستأنس، مقرن أمس العبارة صحيح، ومنها ما دل على بيع الذبائح المختلط ميتتها بمذكيها ممن يستحل الميت. أنكم هم يستحل الميتة في بعض النسخ، أنكم هالنسخة ممن موجودة عندي أنا في المت بين معكوفتين يعني نسخة. قال ما دل على بيع الذبائح المختلط ميتتها بمذكيها ممن يستحل الميت من أهل الكتاب بناء، هذا الشيء اللي شغال بناء بالفع إشكالات أمس لهش دخلنا في الواقعة، هاي التعبيرات الشيخ، بناء على حملها على ما لا يخالف عمومات حرمة بيع الميتة. ولهذا بحثنا أمس مسألة كيف نجمع بين هالروايات وما دل على حرمة بيع الميتة، كيف نحملها؟ بأن يقصد بيع المذكى خاصة أو ما لا تحله الحياة من الميتة. هم هذا مثال آخر نفس قريبا إلى هذا، أن توقع المعاملة على المورد الحلال وهو ما لا تحله الحياة، لأنه الميتة إنما يحرم بيعها في الأجزاء التي تحلها الحياة، أو مع أنا ما في أو ما لا تحل له الحياة.
إذا بيع المكة خاصة أو زائر
مع.
إذا كان ما في يعني لا يجوز بيع المختلط بنية ما لا تحل الحياة لوحده.
مع أنه يصح ما لا تحل الحياة لوحده، ما لا يحتاج أنه ميتة، ما لا تحل الحياة له منفعة عقلائية فما يحتاج معه.
لا يعني
أقول مع ما نحتاج، إما أنه
أنه المبيع فعلا فيه حلال فيه حرام يعني.
فبالي لا فهو أنا عندي طريقتين، إما أن أقصد البيع المذكى أو بيع ما لا تحله الحياة من المجموع، لأن ما لا تحله الحياة يجوز بيع كما في النصوص،
يعني من الذبيحتين،
من الذبيحتين يعني من المجموع، ما لا تحله من المجموع، لأن ما لا
تحله من الميت.
نعم،
وذكر هنا قال من الميت،
يقول لا يخالف بيع الميتة، للي بيع الميتة المحرم حمله على الأجزاء التي تحلها الحياة الميتة، يعني ما تدب فيه الحياة هذا الأجزاء المحرمة، أما ما لا تحله الحياة فجائز. فنحمل هذه الروايات على بيع إما بيع المذكى أو بيع النفس الميتة بس الأجزاء التي تحلها الحياة، أو المجموع من المجموع الأجزاء التي تحلها الحياة. نعم، على حال تونكم نسختكم شنو أو معه أو معه خب هو ما يحتاج، هو يبيع يقصد المذكى خاصة، ليش بعب معه؟ يعني ليش يقول بعب معه؟ إذا جاز بيع المذكى ليش بعد مع المذكى مع بعد الأجزاء تحلها الحياة؟
قصد يعني يقول يقدر يقصد هذا فقط ويصح البيع أو يقصد كليهما؟
إيه أنا ما أخص إضافة إليه، إذا كان بيع المذكى بوحده كافي، ليش يقول بعد مذكى مع ما لا تحله الحياة؟ هو عندهم إشكال في هذا البحث، أنا ما تعرض إلى أمس قلت لك بحث مفصل مسألة المالية. أنت إذا تبيع لو قصدت أن تبيع المذكى والمفروض أنه مختلط، فينتفع بماذا؟ أنت الآن هذا الشخص يستحل الحياة، والآن بحثموا أنه مكلف بالفروع، الآن مو جوابنا أنه مكلف بالفروع. هذاك الكافر مفروض كالمسلم من جهة حرمة التصرفات في الميتة، بل ورد التشديد في الرواية أنه لا ينتفع بها لا بإهاب ولا بعصب ولا ما شاكل ذلك. فأوقع بحث الأعلام أنه لو قلنا يجري المعاوضة على المذكى، وضع على المذكى، إنزين الآن صححنا من جهتي وقوع البيع مو على الميتة، إنزين وين المالية؟ كيف ينتفع بهذا المجموع؟ خب ما يقدر يشخص المذكى هو، فيتصرف بماذا؟ واضح؟ كيف تنحفظ المالية حتى يصح حينئذ البيع؟ فبعضهم قال يحتاج إلى ضميمة أن يبيع المذكى مع الأجزاء التي لا تحلها الحياة، أو يبيع ما لا تحل الحياة ينتهي خلاص، حتى يحافظ على مسألة المالية، لأن ما دل من النصوص لا إطلاق له للأجزاء التي لا تحلها الحياة. فلعله هذا الشيخ ناظر إلى ما لا تحل الحياة من جهة أيضا حيثية المالية. واضح ويحتاج إلى شرطية المالية، لا إلا أن يشترط عدم شرطية المالية في البيع.
نفس المذكى، عنوان المذكى له
مانية، ما يقدر ينتفع الآن به. يعني هذه المعاملة غير عقلائية، لأنها معاملة لا يتحقق بها الانتفاع.
المالية العرفية موجودة، يقال الشارع ألغاها بالنسبة إلى الميتة في حق المسلم.
إذا رجعنا أن الكافر غير المسلم، رجعنا الكافر مكلف مو بالفرع،
مكلف لكن بهذا الفرع غير مكلف.
أي يرجع الجواب آخر، هذا أقول الجواب آخر، صار جواب الثالث اللي أمس ذكرنا الآن بعد الحفاظ على أنه مكلف مكلف بالفروع، وإلا يصير جواب رجعنا إلى أنه كافر غير مكلف بالفروع ويبيع الميتة وخلاص. إذا هو مكلف بالفروع يبيع الميتة، ما يحتاج يبيع المذكى من المجموع. تأملوا بلي ما قبلوا مهجورة، بلي متعرضين لها مهجورة من الأصحاب، ما حد يقبل يعني، ما المعروف أنهم مهجورة، هذه مهجورة من قبل الأصحاب ما يقبلوها. خب هاي الضوابط ما يقبلوها، ولا انحلت القضية كلها شيخنا، ما نحتاج لا كذا، نروح نميزها. قال وقد يستأنس له، أي له لوجوب الموافقة القطعية، مما ورد من وجوب القرعة في قطيع الغنم المعلوم وجود الموطوء في بعضها، وهي الرواية المحكية في جواب الإمام الجواد لسؤال يحيى بن أكثم عن قطيع غنم نزى الراعي على واحدة منها ثم أرسلها في الغنم، حيث قال عليه السلام يقسم الغنم نصفين ثم يقرأ بينهما، فكلما وقع السهم عليه قسم غيره قسمين، وهكذا حتى يبقى واحد ونجا الباقي. وهي حجة القول بوجوب القرعة، من يقول بوجوب القرعة في المقام في بوان العلم الإجمالي، هذا دليله كما ذكرنا أن بعض الأعلام كابن طاووس ذهب إلى ذلك، حجته روايات الغنم، لكنها الرواية لا تنهض لإثبات حكم مخالف للأصول. ليش؟ لكونها مهجورة عند الأصحاب، لم يعملوا بها الأصحاب، أنه في موارد العلم الإجمالي أو في مورد الرواية نقوم بعملية القرعة، فلم يفت الأصحاب بمضمونها كما قيل سوى ابن طاووس، وبعضهم ذكر أن المجلسي في بعض كلماته أيضا ذهب إلى ذلك. نعم هي دالة على عدم جواز ارتكاب شيء منها قبل القرعة، يقول فيها مدلولين الرواية، فنفكك في الحجية. مدلول لا يجوز اقتحام أي طرف، هذا مدلول. مدلول أنه بعد القرعة ما تعينه القرعة يجوز اقتحامه. الثاني مهجور من قبل الأصحاب، نأخذ بالأول، ونكتة الاستدلال بالرواية بالحاضر أو الأول، فهذا من باب التفكيك في الحجية، في الحج في الحجية. إذن الرواية تتضمن مطلبين، لا يجوز ارتكاب أي واحد. والثاني بعد القرآة ما تخرجه القرآة يجوز ارتكابه. فنقوم ونفكك بين الروايتين، هل التفكيك عرفي شيخنا أو أن الأول لا يجوز اقتحامه مدلول التزامي؟ الرواية تدل على القرآة، الرواية تدل بالمنوط على القرآة، والقرآة ما تقبلها المدلول المطابق فليس بالمدلول الالتزامي. ذكروا في التفكيك بين الحجية، ذكرنا التفكيك في الحجية تارة بمدلولين عرضيين، اغتسل للجمعة وللجنابة مدلولين عرضيين، أحد المدلولين مو تام يبقى المدلول الثاني، وتارة مداري القولية مدلول مطابقي مدلول التزامي، والمدلول المطابقي مهجور ساقط عن الحجية فتفكك في الحجية تأخذ مدلول التزامي. والرواية بمدلولها المطابق تدل على أن الوظيفة في مورد العلم الإجمالي القرعة، مدلولها الالتزامي لا يجوز اقتحام أحد الطرفين قبل القرعة. الرواية ما قالت لا يجوز اقتحام، هي مدلول الالتزامية، والمدلول المطابق لا تقبلوه فكيف تأخذ بالمدلول الالتزامي؟ التفكيك في الحجية هنا غير تام لأنه لا يستمي المدلول الالتزامي مع سقوط المدلول المطابق. لو رواية قالت فلا يقتحم أحدهما فيقرع، يضح، وإذا قرأ فليترك ما كذا، نقول بل يدل على مدلولين عرضيين. ما قبلوا مهجوم الأصحاب، أقول لك ما قبلوا هلا، بل يعجلك إذا قبلوا انتهينا البحث. هو مهجور الرواية، لا من يدعي القراءة حتى في هالأمور مهجورة من قبل أصحاب. قالوا في موارد قطيع الغنم لو نزلت شات على كذا وصار مختلط الموطوء بكذا العلم الإجمالي منجز ولا تجري القراءة، فما عملوا بالرواية، لم يعملوا بالرواية حتى في موردها، مهجورة من قبل أصحاب.
كيف يحلوها هذه المسألة
يا أخي؟ الإجمالي منجز،
مسألة الغنم يعني كيف تحل في
هالمرحلة؟ علم إجمالي منجز يجب عليه ترك كل الأطراف بالي، إلا أنه بعضهم قال تأتي دليل لا ضرر، إذا في ضرر في ترك الجميع هل تجري دليل لا ضرر في موارد منجزية العلم الإجمالي؟ هي سيأتي بحثها في الموارد الذي يكون التنجز موجب للضرر بالمالك، هذا عند غنم مسكين هي رأس ماله وعنده في المئة واحد موطوء، فهل يرمي كله فيلزم الضرر؟ فهل يجري دليل لا ضرر في موارد العلم الإجمالي فيرفع التكليف بحرمة ارتكاب الموطوء؟ واضح، يأتي بحث إن شاء الله في تمسك بأدلة لا ضرر في موارد العلم الإجمالي. لا، يقول دليل لا ضرر يرفع الحرمة، حرمة دليل لا ضرر حاكم الأدلة الأولية، بقاء الحرمة ضرري، فيأتي دليل لا ضرر ويرفع حرمة ارتكاب الميتة، حرمة ارتكاب الموطوء. هذا بحثهم، فوقع البحث بين الشيخ العظم والآخون، هل أدلة لا ضرر تجري في موارد العلم الإجمالي أو لا؟ نزاع بين الآخون والشيخ، يأتي بحثهم إن شاء الله.
شيخنا ما نقدر نقول أن هذه الرواية تشير إلى إخراج أحد أفراد أحد أفراد العلم الإجمالي حتى مثلا،
يعني موافقة احتمالية، هذه ليس موافقة احتمالية، يعني أن المعلوم بالإجمال واحد من هالمئة، كيف نعين هالواحد؟ الشارع جعل له طريق للتعيين التعبدي، وهذا يعني أن العلم الإجمالي غير منجز لوجوب الموافقة القطعية. بناء على هذا التحليل الظاهر تدل على عدم المنجزية أوضح من المنجزية. قال لكنها لا تنهض لإثبات حكم مخالف للأصول لأنه مهجور عند الأصحاب. نعم هي دالة على عدم جواز ارتكاب شيء منها قبل القرعة، فإن التكليف بالاجتناب عن الموطوء الواقعي واجب بحكم العقل بمواب المقدمة العلمية بالاجتناب عن الكل حتى يميز الحلال ولو بطريق شرعي كالقرعة. واضح هذا، ولكن الإنصاف أن الرواية أدل على مطلب الخاص وهو عدم منجزية العلم الإجمالي بناء على حمل القرعة على الاستحباب كما بينت لكم في الوجه الثالث، فبالنتيجة يجوز الاقتحام بلا قرعة لكن القرعة مستحبة. ليش؟ لأنه القول بوجوب الاقتراع ما ذهب له الأصحاب، فالأصحاب قالوا لا تجب القرعة في مواردها وإنما هي طريق من عمل بالر. وقال طريق لشنو؟ طريق لتحديد المعلوم بالإجمال، مو طريق واجب يعني. ولكن الإنصاف أن الرواية أدل على مطلب الخاص اللي هو عدم وجوب الموافقة القطعية بناء على حمل القرعة على الاستحباب، إذ على قول هل إذكم منكم إذ يعني وبالتالي إذا حملت القرعة على الاستحباب بالتالي على قول المشهور لابد أن تكون الرواية شنه ساقطة، لأن المشهور يقولون بوجوب الموافقة القطعية لابد من طرح الرواية أو العمل بها في خصوص موردها، وهو ارتكاب أحد الطرفين بتعيين من قبل الشرع ويستفاد جعل البدل ببركة دليل القرعة فيها المورد فيها الرواية في مورد أنه لو وطأ شنه، لو جاء شخص ووطأ شات فاختلطت الشياه الموطوءة مع الكذا. بل يرجع إلى جعل البدل لأنه صار طريق شرعي وببركة الطريق الشرعي صار الحرام هذا وما عداه سيكون حلالا. هذا تمام الكلام في الروايات، وتبين أن الروايات التي استفيد لإثبات منجزية العلم الإجمالي أكثرها محل خدشة، فالعمدة هو شنو القاعدة الأولية أدلة العناوين الأولية اجتنب الخار بعضم حكم العقل بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وإلا التشبث بالروايات لإثبات المنجزية كقاعدة عامة بل حتى في مواردها أكثرها صار محل إشكال. ثم يوقع المصنف بحث تنبيهات للشبهة المحصورة الموضوعية، وين بحثنا احنا الآن؟ في الشبهة الموضوعية في موارد الحرمات في موارد المحرمات، فيوقع تنبيهات متعددة. التنبيه الأول سهل، يقول لا فرق في وجوب الموافقة القطعية بين موارد تردد الأطراف من سنخ واحد واندراج الأطراف في حقيقة واحدة، أو لا أي اندراج الأطراف في حقيقة في حقائق متغايرة. حتى أنت تستغرب ليش طرح التنبيه أصلا، المسألة واضحة في كلام موجود سيأتي. فهنا صورتان، تارة أعلم إجمالا بأن النجاسة إما سقطت في الإناء الأول أو الإناء الثاني، فالأطراف المشتبهة كلاهما ماء في الإناء، فكلا الطرفين يندرجان تحت حقيقة واحدة، فأقول نجاسة أحد الماءين. واضح؟ فأعلم إجمالا بنجاسة أحد الماءين في الإناءين. وتارة الطرفين ليس من قبيل المصداقين لعنوان واحد إناء ماء، كما لو علمت إجمالا بأن النجاسة إما سقطت في الإناء أو في الثوب، فهنا الطرفان ليس من قبيل المصداقين لعنوان كلي واحد، فإن الثوب غير الماء. أو علمت إجمالا بسقوط النجاسة إما في الإناء أو على الأرض، واضح؟ فهنا الأرض والإناء ليس من حقيقة واحدة. فيقول الشيخ لا فرق، واضح. شو وش الفرق يعني؟ لا فرق في منجزية العلم الإجمالي بين اندراج الأطراف المشتبهة تحت حقيقة واحدة وغير ذلك لعموم ما تقدم من الأدلة الدالة على وجوب اجتناب النجس، وجوب اجتناب الخم. في النتيجة يجب اجتناب الخم. أنا أعلم بوجود الخم، خم وين؟ إناء ثوب أو إناء وأرض، هذا ما له أثر في محل البحث. ليش يا أخي نجيب هالمطلب؟ واضح. يقول هذا اللي خلانا نبحث هالمطلب منه، يظهر من كلام صاحب الحدائق التفصيل، يظهر من كلمات صاحب الحدائق التفصيل بين الصورتين. في وين يظهر؟ يظهر في تعليقة له على كلام نقله لصاحب المدارك، فإن صاحب المدارك له مقالة يريد أن يؤيد فيها ما ذهب إليه، يعني صاحب المدارك، من عدم وجوب الاجتناب عن المشتبهين. صاحب المدارك يذهب إلى عدم منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. نقلنا أول ما دخلنا البحث هذا من القائلين بعدم منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، ويرى كفاية الموافقة الاحتمالية. فله كلام ذكره هو صاحب المدارك يريد أن يؤيد فيها مدعاه، ذكره صاحب الحدائق وعلق عليه بتعليقه، يظهر من تعليقته يعني صاحب الحدائق على صاحب المدارك أن منجزية العلم الإجمالي إنما تختص بإذا تردد المعلوم بالإجمال بين طرفين ذي حقيقة واحدة. خب خلنا نقرأ شيخنا، مو كل توهم عاد تجيبه وتدافع عنه وتحله، واضح الأشياء صح، واضح هذا المطلب شيخنا، ما يحتاج إلى توهمات، ليس بنا هنا أن كل توهم يطرح يناقش.
مشكلة الحزة لازم إذا ما تدفع التوهم
يزيد يعني يبقى في الذهن.
المشكلة الكبار إذا تعرضوا
قال لا فرق، وينبغي التنبيه على أمور الأول. لا فرق في وجوب الاجتناب يعني وجوب الموافقة القطعية عن المشتبه الحرام بين كون المشتبه الأطراف مندرجين تحت حقيقة واحدة أعلم إجمالا بنجاسة إما الماء في الإناء الأول أو الماء في الإناء الثاني، فأعلم بنجاسة أحد الماءين وكلاهما داخلان تحت حقيقة واحدة وهو ماء إناء، واضح دخلنا في المنطق. وغير ذلك، شنو غير ذلك؟ يعني إذا ما كان الأطراف المشتبهة مندرجة تحت حقيقة واحدة كما لو علمت إجمالا بنجاسة إما الماء وإما الماء في الإناء وإما الأرض، إما الماء إما الإناء وإما الثوب. ليش لا فرق؟ لعموم ما تقدم من الأدلة الدالة على وجوب الاجتناب. قاعدة الاشتغال، قاعدة الاشتغال العقلي، دليل اجتنب الخمر، اجتنب النجس. شو الفرق بين اجتنب النجس أنه تعلم أن النجس موجود بين ماء وماء أو ماء وثوب؟ شنو الفرق؟ ويظهر، ليش أنت شيخنا جايب هالمطلب واضح؟ حتى واحد يستغرب ولا يقول أنا فاهم لا مفاهم. أول ما تقرأ المطلب تستغرب وأنت فاهم المطلب لا مفاهم، هذا مطلب بديهي يعني. قال ويظهر من كلام صاحب الحدائق التفصيل، التفصيل بين الصورتين، في الصورة الأولى منجز، في الصورة الثانية غير منجز. فإنه وين ذكر صاحب الحدائق؟ لأن كلام غريب. قال فإنه ذكر، من اللي ذكر؟ صاحب الحدائق، كلام صاحب المدارك. يا صاحب المدارك في أي مقام؟ في مقام، هي في مقام متعلق بكلام صاحب المدارك، في مقام تأييد ما قوى صاحب المدارك من عدم وجوب الاجتناب من المشتبهين، يعني لا تجب الموافقة القطعية. فهناك صاحب المدارك لما تعرض الحكاية صاحب حد نقلها وعلق عن صاحب الحدائق، ماذا يقول صاحب الحدائق؟ يقول بوجوب الموافقة القطعية، مسلكه هو هذا وجوب الموافقة القطعية، لكن ظهر لأنه يفصل بين الصورتين. أعطنا كلام صاحب المدارك يا شيخنا خلنا نفهم. قال وهو، هذا كلام من؟ صاحب المدارك. التفت لبس العبارات، هذا كلام صاحب المدارك. واحد كان يريد درس مسكين بعدين ضاع لسق، وهي صاحب المدارك صاحب المدارك. شيخ يشرح بعد قام اخذ يسال الدكه، قال شيخ انا هاي خاف المدارك، قال وش رجع من اول. قال وهو يعني صاحب المدارك، ان المستفاد من قواعد الاصحاب، يعني هذا مستفاد من وين؟ من كلماتهم القواعد، يعني هذا مستنتج حدسي بعواضح على تعبيرات الشيخ، هذه اجماعات او استنتاجات حدسيه، ما ذك يعني ما حصله من ناس، انما مستفاد من قواعدهم. قال إن المستفاد من قواعد الأصحاب أنه لو تعلق الشك بوقوع النجاسة في الإناء وخارج الإناء، يعني من جنسين مشتبهين مختلفين، أنا علمت إجمالا إما النجاسة سقطت في الإناء أو في الأرض ما أدري، قال المستفاد من قواعد الأصحاب أنه لو تعلق لم يمنع من استعماله، بالتالي فهذا دليل على عدم وجوب الموافقة القطعية، وهو مؤيد لما ذكرناه. الآن قال صاحب الحدائق، الآن مجيبا عن ذلك، الآن قال من؟ صاحب الحدائق. أشكال إشكالين، ما في شيء واضح. إشكال الأول يقول ليش شبه هذه غير محصورة؟ ليش؟ لأنه أنت تعلم أن النجاسة سقطت إما في الإناء أو الأرض. أي نقطة في الأرض؟ هل النقطة هذه؟ هل النقطة هذه؟ هل النقطة هذه؟ هل النقطة هذه؟ فالنقاط المحتملة سقوط النجاسة عليها بلحاظ الأرض لا متناهية كثيرة. ففي الحقيقة أنت تعلم إجمالا مو سقوط النجاسة في الإناء أو في الأرض، لا تقص علينا، أنت تعلم إجمالا بسقوط النجاسة إما في الإناء أو هذه النقطة أو هذه النقطة أو هذه النقطة أو هذه النقطة، فهذه الشبهة غير محصورة. فالأصحاب إنما قالوا بعدم المنجزية فيها المورد لو علم إجمالا بسقوط النجاسة في الإناء المائي أو الأرض، لأن الشبهة غير محصورة. مو هذا تستفيد منها أن الأصحاب يقولون بعدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، تفت المطلب. قال أولا بأنه من باب الشبهة غير المحصورة، وثانيا هذا محل الشاهد. القاعدة المذكورة قاعدة وجوب الاجتناب، قاعدة الاشتغال، إنما تتعلق محل الشاهد بالأفراد المندرجة تحت ماهية واحدة. هي محل الشاهد، لهذا ماء ذاك ماء مندرج تحت ماهية الماء، والجزئيات التي تحويها حقيقة واحدة، إذا اشتبه طاهرها بنجسها وحلالها بحرام. عندك غنم ما تدري أن أي اللحم، هل قطعة من لحم الغنم حرام أو هاي القطعة، هالذبيحة أو هالذبيحة، كلاهما فردين مندرج تحت عنوان لحم الغنم. وهذا مثال الذي ذكرته، شنه شيخنا؟ ماء أو أرض، فليس مندرجان تحت حقيقتين واحدة. ووجوب الاجتناب إنما هو في مورد ما لو كانا مندرجين تحت حقيقتين واحدة. بلي خارج محققة واحدة، فيفرق بين المحصور. يقول صاحب هذا، متى فرقوا الأصحاب بين المحصور فقالوا بيجب الاجتناب وغير المحصور فلا يجب الاجتناب؟ متى قالوا هالتفريق؟ شو عبارته؟ فيفرق بين المحصور فيقال يجب الاجتناب وغير المحصور فلا يجب، بما تضمنه تلك الأخبار. الأخبار تضمنت أي موارد؟ كلها الروايات. يقول عمدة الروايات، والروايات كلها ناظرة إلى وقوع المعلوم بالإجمال في أطراف مندرجة تحت حقيقتين واحدة. هنا يصح التفصيل بين الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة، فيقال في الشبهة المحصورة يجب الاجتناب، في الشبهة غير المحصورة لا يجب الاجتناب. فمحل هذا التفصيل عند الأصحاب في موارد اندراج كلا المشتبهين تحت حقيقة واحدة. واضح العبارة؟ قال فيفرقوا، متى يفرق بين المحصور وغير المحصور؟ بما تضمنه تلك الأخبار لا وقوع الاشتباه. كيف اتفاق حتى لو كان في طرفين مختلفين في الجنس؟ خش كلام يا شيخنا. يقول عمد الدليل أن الأخبار والروايات واردة في موارد شنو؟ ثوبين مشتبهين، وط غنم، غنم مع غنم نزع على شات فاختلطت الشات بالشات، واضح. وفيه يريد إن شاء الله يا شيخ يعلق على كلام صاحب الحدائق بإشكالات يأتي بيانها في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.